الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. أشرف في هذه اللحظات بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء ومستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أبقاك الله وسلمك، ورحب بك ورحب بأخوان المستمعين الكرام، وسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم خيري الدنيا والآخرة، وأن يحسن لنا ولهم العواقب في الأمور كلها.
اللهم أمين. أتوقف من حيث انتهيت صاحب الفضيلة، ونبين أن عنوان حلقتنا بإذن الله تعالى حسن العاقبة، ولعل ذلك أو لعلنا نقف مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يسأل الله به دائما: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كيف نوطئ لهذا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإنسان قد ينخدع بأوائل الأمور ولا يلتفت إلى نهاياتها، والعاقل يعلم أن العبرة بكمال النهايات لا بما في البدايات من ضعف. ولذلك نجد أن في سير المصلحين أنهم يبتدئون من ضعف ثم يقويهم الله جل وعلا، وهكذا مثلا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان في أول أمره وحيدا ضعيفا، وكان الناس يجترئون عليه صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة الحميدة له صلى الله عليه وسلم. قد يأتي إلى بعض الناس وساوس في صدورهم تجعلهم يقدمون على أمور مخالفة للشرع، يظنون أن ذلك من أسباب قوتهم ومن أسباب صلاح أحوالهم، ولكن تتبين الأمور بضد ذلك. فمن أمثلة ذلك أن بعض الناس قد يكذب في تعاملاته، يظن أن الكذب ينجيه، ولكن ما هي إلا أوقات قليلة حتى يبين الله عز وجل الحال، فينفضح صاحب الكذب ولا ينجو من غائلة كذبه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وهكذا أيضا في باب الخيانة، فإن بعض الناس قد يخون وقد يغدر وقد يستولي على أموال الآخرين، ويظن أنه بذلك حاز وفاز وتمكن من الحصول على مقصوده، بينما تكون العواقب السيئة له لأنه خالف أمر الله في ذلك. ولذا قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يهدي كيد الخائنين أو لا يحب الخائنين. ففي هذا بيان أن صاحب الخيانة لا يهدي الله كيده ولا ينجيه من العواقب السيئة المترتبة على فعله للخيانة. وانظر للنصوص التي رتبت العواقب الحميدة لأصحاب الأفعال الجميلة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والعاقبة للمتقين، فإن الله قد جعل العاقبة الحميدة والمآل الحسن لمن كان فعله صحيحا صوابا وأحسن إلى عباد الله ولم ينوي الإضرار بهم. واستمع لقوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ففي هذه الآيات يبين الله عز وجل شيئا من العقوب من العواقب الحميدة لأهل التقوى ولأهل التوكل على الله جل وعلا. ومن أمثلة هذا أيضا ما ذكره الله عز وجل من أنه سينصر أولياءه المؤمنين وسيقف معهم ضد أعدائه، كما في قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن هذا أيضا فيما يتعلق بالعقود التي يعقدها الناس بيعا وشراء، وكذلك أيضا الصناعات والسلع التي يبيعها الإنسان ويتاجر فيها، فإنه متى كان صادقا فيها فإن الله عز وجل يورثه العاقبة الحميدة ويبارك له في جميع أموره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. وهكذا أيضا فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع والديه أو مع أي أحد من الناس، فإنه متى راعى الإنسان التعامل الحميد الموافق لشرع رب العزة والجلال جعل الله عز وجل العاقبة الحميدة له. ومن هنا جاء في شيء من الأخبار والآثار والأمثال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهكذا ورد عن بعضهم أنه قال البر دين. وكذلك أيضا من الأمور المتعلقة بهذا بذل الإنسان سواء من ماله أو من وقته في سبل الخير وفي نشر الفضيلة بين الناس، فإن هذا من الأسباب التي تجعل الله عز وجل يبارك للإنسان فيما بذله. فمن تصدق لله فإن الله عز وجل سيعطيه الخلف الجميل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وهكذا في قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فنفقة الإنسان على نفسه وعلى أهل بيته وعلى مشاريع الخير وأفعاله والأفعال الحميدة الحسنة من الأسباب التي تجعل الله عز وجل يبارك للعبد في أرزاقه. وهكذا أيضا عندما يبذل الإنسان من أفعاله ما يكون رحمة للآخرين، فإن هذا من أسباب استجلاب رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وكما قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهكذا عندما يلازم الإنسان أنواع الطاعات ويكثر من ذكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحفظه من كل سوء ويذكره فيبعد عنه ما يحيق به. ومن هنا قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن الأمور التي تظهر فيها العاقبة الحميدة للأفعال الجميلة ما يتعلق بالعفو، فإن من عفى عن الآخرين وتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم فإن الله يعفو عنه ويرفع درجته في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان قبلنا كان يداين الناس فكان يعفو عن معسرهم، فقال الله عز وجل: أنا أحق بالتجاوز منه. وهكذا من مراعاة العواقب الحميدة أن يلاحظ الإنسان أن تيسير الأمور قد ربطه الله عز وجل بأفعال جميلة يفعلها الإنسان. ومن هنا قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهكذا من الأمور التي تظهر فيها العاقبة الجميلة أن يتواضع الإنسان للآخرين، بحيث لا يرى لنفسه فضلا على غيره، فإن من كان كذلك فإن الله يورثه العاقبة الحميدة بأن يرفع درجته ويعلي منزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ومن الأمور التي تظهر فيها العاقبة الحميدة أن العبد متى حفظ شرع الله ودينه وقام بأوامر ربه فإنه حينئذ سيحفظه الله من كل سوء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد أخبر في بعض الروايات بأن النصر مع الصبر، وأخبر في وهذا أيضا قد جاء في عدد من النصوص تبين أن الصابرين يكون الله عز وجل معهم، وبالتالي يكون النصر في آخر الأمر لهم، إن الله مع الصابرين. وهكذا من الأمور التي تعقب الإنسان العاقبة الحميدة أن يحفظ لسانه، فلا يتكلم بالسوء ولا يتحدث بالشر ولو اعتدى عليه الآخرون، بل يحتسب ويصبر ويحفظ لسانه وجوارحه، فلا يقابل الإساءة بالإساءة، فإن من كان كذلك رفع الله شأنه وأعلى منزلته في الدنيا مع ما ينتظره في العاقب من العاقبة الحميدة في الآخرة. وأذكر في هذا بقصة يوسف عليه السلام الذي كاده إخوته وأرادوا أن يصرفوه عن وجه أبيهم ليصفو لهم قلب والدهم، فما كان منهم إلا أن تآمروا عليه، وقد اقترح بعضهم أن يقتل، واقترح بعضهم أن يوضع في البئر من أجل أن تأخذه القبائل التي تمر به، ففعلوا ذلك، فكانت العاقبة الحميدة له عليه السلام، فما هي إلا سنوات قلائل حتى أصبحوا في كنفه، وكان هو الذي يقوم عليهم وهو المقدم عليهم وعلى غيرهم. وهكذا في قصة يوسف عليه السلام فيما يتعلق بمعاملته مع امرأة العزيز، حيث إن امرأة العزيز قد دعته إلى نفسها فصبر واحتسب وتجاوز ما كادوه من أنواع الكيد، فكانت العاقبة الحميدة له. وفي مقابل ذلك من فعل الأفعال المسيئة فإنه حينئذ ستكون له العاقبة السيئة، فقد أخبر الله جل وعلا بذلك في مواطن، فمنها أنه أخبر بأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فأصحاب التدابير الخفية وأصحاب المكر الذي يدبرون به خططا تخفى على الناس تكون العاقبة السيئة لهم، ويعود عليهم مكرهم بالسوء والشر. وهكذا أيضا في من تعامل مع الناس بالمشقة وبما يكدرهم، فإنه سيقابله من ما يماثل فعله ما يكون به عاقبة مماثلة لفعله، بينما من سهل أمورهم وعملهم بالخير والإحسان فإن الله عز وجل سينيله ما يماثل فعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، واللهم من ولي من أمر شيء من أمر أمتي شيئا فشق بهم فاشقق عليه. وشواهد هذا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة متعددة، وكذلك شواهد ذلك في مراعاة العاقبة كثيرة من وقائع الناس. إذا تأملت أصحاب الفعل الجميل والقول الحميد كيف أعقبهم الله العاقبة الحسنة الحميدة، وفي مقابلهم من يكون بضد ذلك، كيف كانت الأمور على خلاف مبتغاهم ومرادهم.
أختم صاحب الفضيلة بهذا السؤال، هل يشترط لحسن العاقبة البذل والتعب والتضحية والصبر، هذا من خلال ما ذكرته، أم أن العاقبة الحميدة قد تأتي بدون ذلك كله؟ نعم.
قدر الله عز وجل في الكون أن هذه الدنيا لا تصفو لأحد، وأن الناس جميعا حتى الأنبياء عليهم السلام يقع عليهم في أمور دنياهم ما يحتاجون معه إلى أن يكونوا مع من الصابرين. ولذلك فإن الحياة لا تصفو لأحد مهما بلغت منزلته، ومن أراد حياة صافية فإنه لن يحصل مراده. ولكن نعلم أن العاقبة حتى في الفعل الجميل، بعض الناس يرتاح لكونه أحسن لغيره، ويرتاح لكونه رحم الآخرين، ويرتاح لكونه بذل وأعطى، فهذه الراحة التي في النفس يعقبها الله عز وجل عاقبة حميدة، مع أنها ليست مما تكرهه النفوس.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أنا وصلت وإياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين على ما تفضلت به.
بارك الله فيك، وأسأل الله أن يعقبك العاقبة الحميدة، وأن يفعل ذلك بإخوان المستمعين الكرام، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الخلق وأن يجعل الهداية في طريقهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أشكركم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
الدين حياة. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.